ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. ألف طفل وأم يواجهون خطر الموت جوعاً بالسودان، وهيومن رايتس ووتش تعتزم زيارة مراكز ومعسكرات النازحين بالسودان. البرهان يزور سلاح المهندسين لأول مرة منذ اندلاع الحرب، وتضارب الأنباء بشأن المحتجزين في مقر الإذاعة. أزمة حادة في البنزين في بور السودان وتساؤلات حول الأسباب، والسعودية تجدد دعوة الأطراف في السودان إلى الالتزام بمخرجات محادثات جدة. تفاقم معاناة النازحين واللاجئين خلال شهر رمضان، وتوثيق 81 حالة اغتصاب في الفترة من ديسمبر وحتى فبراير. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. حذرت منظمة إنقاذ الطفولة يوم الأربعاء من أن نحو 230 ألف طفل وأم جديدة في السودان قد يموتون بسبب الجوع خلال الأشهر المقبلة. وقال أعرف نور مدير منظمة إنقاذ الطفولة في السودان إن قصف وتدمير الحقول والمصانع أدخل السودان في واحدة من أسوأ أوضاع التغذية في العالم. وقالت المنظمة إن أكثر من 2.9 مليون طفل في السودان يعانون من سوء التغذية الحاد، كما يعاني 729 ألف طفل إضافي دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد الشديد. وحذرت من أن حوالي 222 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، وأكثر من 7000 أم جديدة من المحتمل أن يموتوا. رحب مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة بزيارة مرتقبة لفريق من منظمة هيومن رايتس ووتش في إطار تقريرها الجديد عن السودان. وقال عقار في حسابه على منصة إكس إنه ناقش في اجتماع مع إدارة المنظمة عبر الأنترنت تسهيل وصول فريق عمل هيومن رايتس ووتش إلى مواقع النازحين في مختلف الولايات، وذلك لدعم تقريرها الجديد عن السودان. وأكد حرص حكومة السودان على دعم عمل المنظمة لكشف الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الشعب السوداني. وأشاد عقار بعمل المنظمة وتقريرها الأخير حول انتهاكات حقوق الإنسان في غرب دارفور وتحديدا في مدينة الجنين. زار رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يوم الثلاثاء سلاح المهندسين بومدرمان لأول مرة منذ اندلاع الحرب. وقال البرهان في مخاطبة داخل سلاح المهندسين إن القوات المسلحة ستواصل حصار الدعم السريع في الجزيرة ونيالو ذالنجي والجنينة والخرطوم وبحري وكل مكان. وتوعد قوات الدعم السريع بأن الأجهزة النظامية العسكرية ستلاحقهم في كل مكان، وكذلك المواطنين حتى يتحقق النصر الكامل. جدد مجلس الوزراء السعودي دعوة الأطراف في السودان كافة إلى الالتزام بمخرجات محادثات جدة الرامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني. وأكد المجلس في اجتماع له أمس الثلاثاء برئاسة الأمير محمد بن سلمان ضرورة الإسراع في الاتفاق حول مشروع وقف الأعمال العدائية وحل الأزمة عبر الحوار السياسي بما يحقق الاستقرار والازدهار للبلد. وكانت السعودية رحبت بقرار مجلس الأمن الذي صدر بشأن دعوة طرفي القتال في السودان للهدنة خلال شهر رمضان، ولكن رغم ذلك تواصل المعارك الحربية في العاصمة الخرطوم ومختلف المناطق. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير، وفيما يلي زميلي الصادق مصطفى زكريا يواصل نشرة الأخبار.
أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون يوم الثلاثاء. وقالت القوات المسلحة في بيان أنها أحبطت في منطقة أم درمان في الساعات الأولى من صباح اليوم محاولة من قبل قوات الدعم السريع للخروج من الطوق الذي تفرضه عليها بمحيط منطقة الملازمين والإذاعة، بينما جدد الجيش القصف المدفعي على حي النحضة وما جاورها بجنوب الحزام. وأعلنت القوات المسلحة في بيان للناطق الرسمي تدمير مجموعة أخرى حاولت إسناد قوات الدعم السريع من اتجاه الغرب. وحيا رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين في خطاب القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وقوات الحركات المسلحة بتحرير مقر الإذاعة، وأضاف في هذا الخصوص:
نحيي هذا الجهد المقدر الذي ظللتم تقومون به على مدى 10 أشهر كاملة زحفا وصبرا وشهداء وجرحى ومفقودين، حتى توجتم إنجازكم اليوم بإعادة ذاكرة الأمة السودانية الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون.
قال الخبير العسكري اللواء أمين إسماعيل مجذوب أن السيطرة على مبنى الإذاعة نصر معنوي وعسكري كبير، مبين أنه يفتح الطريق نحو الخرطوم وبحر بعد تأمين المنطقة وإغلاق سلاسل الإمداد القادمة من غرب السودان. وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا أن السيطرة على الإذاعة تؤدي لرفع معنويات الجيش والمواطنين، كما تؤثر سلبا على الجانب المعنوي لقوات الدعم السريع. وأكد أن اكتمال السيطرة على أم درمان القديمة سيؤدي إلى تأمين المحور الشرقي من نهر النيل والتواصل بين جنوب وشمال أم درمان، بجانب تجميع القوات من شمال وشرق السودان في أم درمان والانطلاق للسيطرة على العاصمة وبقية الولايات. وأضاف في هذا الخصوص:
بتقديري بيعتبر نصر معنوي وعسكري كبير جدا، حيث أنه يفتح الطريق الآن بعد تأمين مدينة أم درمان بكاملها وقفل إمدادات الدعم السريع من الناحية الغربية، يعتبر بداية لانفتاح نحو الخرطوم والخرطوم بحري.
قالت لجان مقاومة الحصاحصة أن قوة من ميليشيا الدعم السريع هاجمت قرية وت أبو قدوم ريف المسلمية ونهبت ممتلكات المواطنين واعتدت بالضرب المبرح على كل شباب القرية. وأوضحت أن قوات الدعم السريع طلبت من المواطنين دفع مبلغ 100,000 من كل منزل للماء والكهرباء، مع العلم أنها مقطوعة لليوم الرابع على التوالي. تفاقمت معاناة المواطنين والنازحين في مناطق الحرب أو المناطق الأخرى مع حلول شهر رمضان المعظم بسبب عدم توفر الغذاء، بينما نظمت عدد من المبادرات وغرف الطوارئ مطابخ جماعية في مراكز الإيواء لتوفير وجبات الإفطار. وكشف مواطنون من الوادي الأخضر في شرق النيل بولاية الخرطوم لراديو دبنجا، كشفوا عن تردي الأوضاع الإنسانية وعدم توفر الغذاء مع حلول شهر رمضان المعظم واستمرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت. وأوضح مواطن من منطقة الوادي الأخضر لراديو دبنجا أنهم يواجهون أزمة حادة في الغذاء مع توقف جميع المتابخ بمربعي 2021 بسبب وقف التحويلات المالية. ووصفت لجان مقاومة الوادي الأخضر والتلال في تقرير ما يحدث بالمنطقة حاليا بأنه كارثة حقيقية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
ناس من دردوق هذه الحتة المتاخمة لحطاب، معسكر حطاب، هو حصل نزوح كبير، ناس كتار طلعوا ولايات مثل شو نهر النيل والشمالية، وفي ناس جوا على الحاجوسي في نفس شرق النيل مناطق الشقلة و24 وحد الوادي الأخضر، وصلوا ناس يعني حالتهم وضعهم حرج شديد والله.
وفي ولاية غرب دارفور كشف مواطن من محلية كرينيك لراديو ودبنجا عن مجاعة حقيقية وتفشي لسوء التغذية مع عدم تسجيل وفيات. وقالت الإعلامية زينب الهادي لراديو ودبنجا أن المواطنين اضطروا لأكل أوراق الشجر ومخلفات الزيوت الأنباز، وأكدت أنهم يعيشون في حالة من صيام دائم قبل شهر رمضان، منوهة لعدم تدخل أي منظمة بالمنطقة منذ اندلاع الحرب. وأشارت إلى استمرار إغلاق الطريق الشرقي الذي يربط الولاية ببقية ولايات دارفور وكردفان وارتفاع أسعار السلع التي يتم استيرادها بالمعبر الغربي من تشات، وأكدت ارتفاع سعر جوال السكر إلى 120,000 جنيه. وقالت أن عدم السماح بمرور المساعدات الغذائية عبر معبر أدرا سيزيد من المعاناة. وأضافت زينب الهادي في هذا الخصوص:
وضع صعب صعب حقيقي، يعني في زول إني يعني بتلقاه صح وصائم، ناس مورنا دل كرينك صائمين قبل رمضان، يعني كانوا صائمين قبل رمضان لأن ما عندهم حاجة يأكلوه، والآن جاهم رمضان وبرضه ما عندهم حاجة عشان يأكلوه ولا يشربوه، ولا حتى عندهم يعني عندهم البنية اللي بتخليهم إنه يقدر يصوموا، مع ذلك يعني الناس الآن صائمين.
أكدت زينب الهادي عدم توفر السلع الرئيسية وضعف القوى الشرائية لعدم توفر السيولة مما أدى لتعرض الخضروات للتلف. وأكدت زينب الهادي لراديو دبنجا أن مواطني المنطقة لم يزرعوا أراضيهم منذ 3 أعوام بسبب الأحداث المتلاحقة، وأشارت إلى أن المواطنين يصطفون أمام معاصر الزيوت من أجل الحصول على مخلفاتها والاعتماد عليه في الغذاء، وأكدت عدم توفر الأدوية التي لا تتوفر حتى في حاضرة الولاية، وطالبت بالسماح بمرور الأغذية عبر معبر أدرا، كما ناشدت المنظمات بالإسراء في توصيل المساعدات. وأضافت في هذا الخصوص:
طريق الشرقي مقفول تماما منذ اندلاع الحرب في السودان، إما الجانب الغربي بتدخل المواد التموينية والسلع لكن غالية باهظ، الغلاء غلاء باهظ، والمواطنين ما عندهم حاجة عشان يقدروا يشتروا، فهم ما قدروا يزرعوا في الموسم بتاع الخريف. ذات محل كرينج يعني أكثر من 3 أعوام تقريبا في الخريف الناس ما زرعت.
من جهة أخرى قال المواطن محمد عبد الله من محلية كتيلة بولاية جنوب دارفور لراديو دبنجا أن مواطني المنطقة والنازحين بسبب الحرب يعانون من تزايد أسعار السلع مع حلول شهر رمضان، حيث ارتفع سعر جوال السكر إلى 125,000 جنيه بدلا من 90,000 جنيه قبل رمضان. ونبه إلى شكاوى من المواطنين من جشع التجار وعدم وجود رقابة على الأسعار، وأكد أن المحلية تستضيف 43 أسرة نازحة لم تتلقى أي مساعدات من المنظمات والجهات الخيرية، وما بعض الأسر اضطرت للتسول بسبب الأوضاع المعيشية القاسية، ودعا المنظمات للتدخل لتقديم الإعانات للمواطنين. وأضاف في هذا الخصوص:
كالعادة طبعا ما خضوب شهر رمضان أسعار السكر بترتفي بشكل مبالغ فيها. جوال السكر وصل ل 125,000 جنيه سوداني في محلية كتيلة بالتحديد، قبل رمضان أو قبل بين جوال السكر ب 90-85، ما خضوب شهر رمضان هناك جشع هناك احتكار. الآن جوال السكر بمحلية كتيلة 125,000 جنيه سوداني.
يعاني المرضى في ولاية وسط دارفور من عدم توفر العلاج مع ندرة في الأدوية وارتفاع أسعارها، بجانب عدم توفر أدوية الأمراض المزمنة. وقال الناشط المدني بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور سعد أحمد أصيل لراديو دبنجا أن المواطن في وسط دارفور ظل يعاني في الحصول على العلاج والخدمات، مشير إلى ارتفاع أسعار الأدوية وندرتها. وأكد أن المصابين بالأمراض المزمنة يعانون أيضا في الحصول على العلاج مع عدم توفر الأدوية وارتفاع أسعارها وعدم توفر السيولة في أيدي المواطنين. قتل طفل سوداني في معسكر أبي تنجه الجديد للاجئين السودانيين في شرق تشات، وأصيب لاجئ آخر بجروح يوم الاثنين بطلقات طائشة. وقال مراسل راديو دبنجا أن الطلقات الطائشة حدثت خلال اشتباكات عنيفة في سوق معسكر أبي تنجه، أدت أيضا لمقتل عدد من المواطنين التشاديين من القرى المجاورة. وأوضح أن سوق المعسكر شهد اشتباكات ذات طابع قبلي بين مواطنين تشاديين راح ضحيتها قتل مواطنين، وأدت لحالة من الرعب والهلع بين اللاجئين، وذلك قبل أن يتدخل الجيش التشادي لحسم الأمر. الخبر الأخير في النشرة: كشفت حملة معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي عن توثيق 81 حالة اغتصاب لنساء خلال الفترة من 15 ديسمبر 2023 وإلى 29 فبراير المنصرم، مبينة أن 32% من الضحايا كانوا طفلات. وأشار التقرير إلى توثيق 43% من الحالات بالجزيرة و27% بوسط دارفور و13% بالنيل الأزرق، بجانب 11% من شمال دارفور و6% بالخرطوم. وأكد التقرير أن الأرقام تؤكد تفاقم حالات الاغتصاب مع تصاعد النزاع في السودان. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 00 00470. راديو دابنغا منكم وليكم.
دابنغا تردقو بشيش يا دابنغا تردقو بشيش دنيا دابنغا تردقو بشيش يا دابنغا تردقو بشيش دنيا دابنغا تردقو بشيش دنيا دابنغا تردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دبنگا تردوگو بشیش دنیا فرندگس و زمان دفیس دنیا وحیدك ولا بتسد قدودو دنیا وحیدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب وروق دروبو شاورينا سرايب وروق دروبو وكم أبيت كلامهم ووريك أموره كم أبيت كلامه.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دابنغا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
الأستاذ لقمان أحمد، المدير العام السابق للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون وحاليا مدير هيئة الإذاعة السودانية، مرحبا بك في حديث اليوم في راديو دابنغا. وكلنا عرفنا الأخبار حول استعادة الإذاعة السودانية من قبل القوات المسلحة السودانية، والناس كلهم كان همهم إنه الحاجات الجوة اللي حصل لها شنو، وهم من ده كله الأرشيف بافتراض إنه العدة دي ما بتجاب، لكن المادة المحفوظة إذا اتفقدت ما بتتلاقي. يعني كده ورينا معلوماتك شنو حول الحالة اللي قوبيها الإذاعة من ناحية عدة ومن ناحية أرشيف، حنجي له بالتفصيل.
هو أولا خلال هذه الحرب أعتقد أن الحدث السعيد الآن هو ونتمنى أن يكون كذلك خلو مباني الإعلام الإذاعة والتلفزيون من أي اشتباك عسكري بين قوات الدعم السريع أو بين القوات المسلحة السودانية. نحن نعلم أنه في بداية الحرب كان هنالك اشتباك وكان هنالك عدد من الضحايا بين الجانبين، وآلت السيطرة في ذلك الوقت إلى قوات الدعم السريع، الآن آلت السيطرة إلى قوات المسلحة السودانية. ونتمنى أنه من خلال كل هذه التحولات أن لا يكون هنالك دمار كبير داخل مباني الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، لأنها لا تقبل أي عمليات إطلاق نار بداخلها. لكي نأخذ صورة حول طبيعة المواد القيمة داخل الإذاعة والتلفزيون، لابد أن نرسم صورة ربما لخارطة المبنى. عند مدخل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بطرف الإذاعة التي تقبع في الجانب الجنوبي لمبنى الهيئة، وكذلك التلفزيون يقبع في الجانب الشمالي لمبنى الهيئة. في الجانب الجنوبي لمبنى الهيئة هنالك الإذاعة، وفي الطرف الجنوبي للإذاعة هنالك مكتبة الإذاعة، المكتبة الإرشيفية. هذه المكتبة تحوي كل منتوج الإذاعة منذ أن تأسست عام 1940 إلى هذه اللحظة. كل الأشرطة سواء كانت المواد الثقافية أو المواد التراثية أو المواد الغنائية موجودة في عمارة كبيرة في الطرف الجنوبي لمبنى الإذاعة، جزء من هذه المواد بدأت أرشفتها رقميا. قام عدد من مهندسي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على رأسهم باشمهندس إبراهيم بعمل كبير في بدء الأرشفة، ولكن أغلب هذه المواد تقبع داخل ذلك المبنى في الطرف الجنوبي للإذاعة، وفي ظروف بيئية غير ملائمة، ليست هنالك برودة كافية، وكذلك كثير من هذه المواد طالها الغبار، وجزء قليل منها كان تعرض للحريق ولكن لم تتأثر المكتبة بصورة كاملة. وبالتالي في مثل هذا الوقت نتمنى أن يكون ذلك المبنى، المكتبة الإرشيفية للإذاعة والتلفزيون في الطرف الجنوبي لمبنى الإذاعة، أن يكون سالما ولم يتأثر بأي عمليات إطلاق للنار خلال هذه المرحلة. ولا أعتقد أن أي طرف قد يصلها إلا إذا كان هنالك غرض أو هدف لأخذ هذه المواد، وأتمنى أن تكون تلك المواد موجودة في تلك المنطقة. ولكن إن وجدت الآن بهيئتها الكاملة لابد من عمل إسعافي سريع لإعداد تهوية وتبريد كافي لذلك المكان، والإسراع والحرص على حفظ ذلك المخزون الثر والهام في تاريخ السودان. إذا ذهبت إلى الطرف الآخر، الجانب مبنى التلفزيون وهو يقبع في الجانب الشمالي للهيئة، مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، هنالك توجد مكتبتان مهمتان. المكتبة الأولى هي مكتبة ما يسمى بالإنتاج السينمائي والإنتاج التلفزيوني منذ تأسيس التلفزيون عام 1962 وحتى الآن. وكما تعلمون التلفزيون بدأ على الهواء ولم يكن هنالك تسجيل في البداية، وربما تلك المرحلة كان هنالك الإنتاج السينمائي الذي بدأ، ثم بعد ذلك جاءت عمليات التسجيل في التلفزيون، وجاءت مرحلة الإنشيس 3 إنشيس و2 إنشيس، هذه المكانات الكبيرة.
نعم أستاذ لغمان، يعني عندك فكرة التسجيل بدأ من ياتو سنة في التلفزيون؟
أعتقد أنه في بداية السبعينيات، ربما 1970 أو 1972، لا أستحضر التاريخ بالضبط، ولكن في هذه الفترة، تلك هي الفترة التي بدأ فيها التسجيل. ولكن قبل ذلك كان هناك كذلك التسجيلات بتاعت الإنتاج السينمائي. خلال تولي رئاسة الهيئة العامة أو إدارة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وجدت مشروعا قائما مولته الحكومة البريطانية على أنه يتعامل ديجيتايزيشن أو رقمنة هذه المواد القديمة، وحقيقة أن هذا المشروع قطع شوط كبير. هنالك عدد كبير من هذه المواد تمت رقمنتها، ولكن هنالك متبقي لم تتم رقمنته، وماذا لموجود في داخل المبنى في تلك.
نعم، يعني من الذاكرة كده ممكن يعني تقولينا يعني كم ساعة كده تمت رقمنتها من
عدد كبير من الساعات، ربما يشكل 30-40% من المواد التي تمت رقمنتها. ثم تأتي إلى الجانب الجنوبي الغربي من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، توجد مكتبة كبيرة توجد فيها بقية أفلام 3 إنشيس و2 إنشيس وأفلام البيتاكام الكبيرة والميني بيتاكام الصغيرة، ودي كانت مسجلة على الكاميرات المحمولة على الأكتاف، وجزء منها كانت المكانات الكبيرة اللي كانت موجودة قبل أن نأتي إلى مرحلة المكانات الأشرطة على الكاميرات المحمولة على الأكتاف اللي هي كاميرات البيتاكام. هذه يمكن مرحلة كانت تانية متطورة، وهذه عدد كبير من المواد، وربما تحوى عدد كبير جدا من المواد المسجلة في السبعينات وفي الثمانينات وفي التسعينيات وحتى المرحلة الحديثة عندما انتقل الناس إلى مرحلة التسجيل على غير الأشرطة على الزواكر. وهذا الأمر هذا المكان يحتوي أو يجمع تلك المكتبة وفيها عدد كبير جدا من الأشرطة، كذلك ربما في بيئة تحتاج إلى تبريد وتحتاج إلى عناية، وكنا قد بذلنا مجهود في استحضار ماكينات كذلك على أساس أنه يتعامل ديجيتايزيشن رقمنا لهذه المواد، ولكن كان عمل مستمر على أن تنتهي المرحلة الأولى التي حدثتك عنها لجمع المواد بتاعت الإنتاج السينمائي وكذلك المواد القديمة، ثم ننتقل إلى مرحلة البتكام. فكان عمل هو مستمر. كذلك ذلك الموقع، هذان الموقعان ينبغي أن يتم فحصهما الآن، ونتمنى أن لا يتأثر أم لم يتأثر هذان الموقعان بعملية التبادل التي تمت خلال 11 شهرا داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون. وبالتالي هذه المواقع الثلاثة هي المواقع التي تجمع هذا المنتوج العام والذي يسميه السودانيون ونسميه نحن جميعا ذاكرة الأمة السودانية. وأعتقد الآن هنالك ضرورة قصوى إلى أن تمتد الأيادي إلى هذه المواقع، أولا لفحصها ولمعرفة مدى سلامتها، وكذلك لمراجعة عمل الرقمنة التي تمت، والنظر الآن في كيفية إنقاذ هذه المواد والمحافظة عليها، سواء أكان ذلك ممكنا داخل مبنى الهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون الآن، أو إن لم يكن ممكنا فلا بد من التفكير في مكان آخر لنقل هذه الأشرطة، وكذلك الاستمرار في مسألة الرقمنة.
نعم، طيب يعني أتفق معك يعني أنه الحاجة ملحة جدا جدا في أنه الناس يحاولوا ينقذوا المادة الموجودة دي أو الإرث الموجود ده كله، لكن في الظروف دي هل بتفتكر أنه يعني عمليا حتى إذا في ناس من المدنيين أو المهتمين يعني الإذاعة لسه والتلفزيون عندهم ناس قاعدين في السودان وكده وقلبهم على المؤسسة وعلى الأرشيف بتاعها، هل ممكن الناس يتحركوا بشكل أهلي كده لو يحاولوا ينقذوا الحاجة دي؟
هو بشكل أهلي هنالك النوايا. أي مواطن سوداني أنا أتأكد أنه الآن هو حريص على هذه المواد، حريص على هذه الذاكرة العظيمة أي إنسان، ولكن مدى قدرة الأشخاص العاديين أنا وأنت وغيرنا في أن نفعل شيء، أعتقد ذلك أمر يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى تفكير. هذا الأمر يتطلب تضافر جهود بين القدرات الأهلية، المنظمات المعنية بهذا الأمر، وكذلك الحكومة القائمة في السودان الآن. هنالك وزير للثقافة والإعلام، هنالك مدير للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون هو موجود الآن، ربما هم الآن يعملون من بورت السودان، ربما هنالك آخرون في الخرطوم أنا لا أعرف، ولكن ينبغي للجميع أن يعي أهمية هذا السؤال الذي طرحته، والتحرك سريعا لإنقاذ هذه المكتبة وصيانتها وكذلك المحافظة عليها. يتم ذلك بجهد شعبي، يتم ذلك بتضافر مع الحكومة. أعتقد أنه ينبغي التفكير في هذا، وينبغي أن يكون هذا من أهم الأولويات، طالما القوات المسلحة السودانية وضعت في أولوياتها تحرير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والآن هي تسيطر على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون كأولوية، ينبغي النظر كذلك في مصير هذه المكتبة وفي مصير هذه المواد التي تحتويها مكتبة الإذاعة والتلفزيون، باعتبار أنها أولوية، والتفكير في كيفية موائمة كل الجهود التي تهدف إلى الحفاظ على هذه المكتبة وصيانتها.
نعم أستاذ لغمان، يعني سؤال فرعي صغير حول الحياة اللي انت قلت اترقمنت او حصل لها ديجيتاليزيشن، يعني دي حساسية شنو للتلف او للترحيل للحياة، يعني بتكون محفوظة في وسائط رقمية في هارد ديسك ولا بتكون
هي محفوظة في وسائق رقمية، و بالتأكيد مؤرشفة، هذه لا تطالها يد. وواحدة من كانت المشاريع بالمناسبة بالنسبة لإيجاد بدائل وعمل باك أب حتى للمواد اللي تمت أرشفتها، كانت شركة دال في ذلك الوقت طرحت أنها تحتفظ بهذه المواد في سيرفرز، كذلك بعض شركات الاتصالات طرحت أنها تحتفظ بهذه المواد في سيرفرز as a backup، يعني بجانب ما تحتفظه الهيئة العامة لإذاعة التلفزيون إذا حدث أي شيء فهنالك باك أب في مواقع أخرى يمكن استدعاها ويمكن استخدامها. أنا وجدت هذا المشروع قائما، لا أدري حجم المواد الموجودة سواء كان عند دال ولا سواء كان عند عدد آخر من شركات الاتصالات، ولكن أيضا هذه مسألة ينبغي مراجعتها، علها ربما تساعد كذلك في هذا الجهد الذي يؤدي إلى حفظ ومعرفة مواقع المواد التي تمت رقمنتها. أما ما قمنا به خلال بدارتي أنا للإعلام لإذاعة التلفزيون ربما خلال عام ونصف أو حوالي عامين هو محفوظ لدى عدد من المهندسين الذين كانوا يشرفون على هذا الأمر، وجزء منهم لا يزال موظفا في الهيئة العامة لإذاعة التلفزيون يستطيع عن طريق وزارة الإعلام الثقافة والإعلام وكذلك المدير العام للهيئة العامة لإذاعة التلفزيون الموجود الآن التعرف على ذلك والنظر في كيفية صيانته.
نعم الأستاذ لقمان أحمد المدير العام السابق للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون والمدير الحالي لسودان برودكاستينج كوربوريشن هيئة الإذاعة السودانية، كنت ضيفنا برنامج حديث اليوم، شكرا لك كثير.
شكرا،
الله يخليك، تسلم.
هذه هي الحق، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب،
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء على أثير راديو دبنجا، يصحبكم فيه خلف الميكروفون عمر عبد العزيز. أعلنت الولايات المتحدة أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيريلو الذي عين مؤخرا سيزور 7 دول عربية وإفريقية خلال الفترة من 11 إلى 23 من مارس الحالي، وستشمل جولة بيريلو كلا من الإمارات ومصر والسعودية وأثيوبيا وأوغندا وجيبوتي وكينيا، وذلك في مسعى لحل الأزمة السودانية. تحدثت إلى الأستاذ فيصل الباقر من منظمة صحفيين لحقوق الإنسان جهر، وسألته أولا عن توقعاته لنجاح جولة بيريلو.
بالنسبة لي أعتقد أنه الزيارة للبلدان الأفريقية إذا كانت يوغندا أو كينيا هي لسببين. سبب أول، حيقابل المسؤولين الحكوميين الرسميين في البلدين، والشيء الثاني حيقابل ناشطي ومدافعي المجتمع المدني وحركة حقوق الإنسان، وأعتقد أنه عايز يستمع للآراء المختلفة حول إيجاد حلول للمسألة السودانية اللي وصلت فعلا يعني وضع صعب جدا، خاصة إنه البلاد الآن ليست الحرب فقط أو وقف القتال أو وقف العدائيات أو الأخري، البلد الآن في مرحلة دخول في مجاعة حتما بسبب الحرب، لأنه بالإضافة لأنه حركة البضائع ما متوفرة في بين كل المناطق في السودان بسبب الحرب، كذلك لأنه المسألة الأهم إنه المزارعين إذا كانوا في دارفور أو في كردفان أو في الجزيرة أو في مناطق أخرى من السودان بسبب الحرب لم يستطيعوا أن يزرعوا، وبالتالي السودان زي ما قالت وكالة الأمم المتحدة المختلفة حيتعرض لأسوأ مجاعة في تاريخ أفريقيا.
طيب، هذا بالنسبة لأوغندا وكينيا، بصورة إجمالية هل تتوقع نجاح أو اختراق أن تحدث هذه الزيارة؟
أنا ما دار استعجل، لكن أنا دار يعني أقول ماذا بعد الزيارة. هل الزيارة لجمع المعلومات السماء إلى وجهة النظر المختلفة. نحن مثلا في المجتمع المدني وفي حرة هو الإنسان السودانية، القضية الأساسية بالنسبة لنا هي قضية وقف الحرب والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب والإنصاف والعدالة. لا أعتقد أنه الزيارة ستحدث اختراق حقيقي في المسألة المرتبطة بالعدالة والإفلات من العقاب والمحاسبة وإنصاف الضحايا. تحدث بعض الاختراقات المعونة الإنسانية للناس، ودي حاجة مهمة. يعني زي ما بيقولوا أهلنا العافية درجات. إذا الزيارة استطاعت إنها توقف الحرب أو حتى تصل لوقف العدائيات خلال شهر رمضان، أفتكر ده بيصب في مصلحة شعبنا ومصلحة أهلنا المكتوين بنار الحرب وبنار المجاعة وبنار انعدام الدواء وانعدام التعليم وانعدام الغذاء وانعدام كل شيء. إذا الزيارة نجحت في إنها على الأقل خلال هذا الشهر توقف العدائيات وتوقف الحرب، ده يعتبر يعني مكسب ممكن الناس تبني عليه وتتراكم عليه. الناس محتاجة في هذا الشهر العظيم وفي أيام العيد على الأقل يعني تشعر بأمان وتشعر بإطمئنان. لكن اليوم ونحن نسمع في الأخبار ونشاهد في الأخبار الاقتتال مستمر بين الطرفين.
نعم.
وده مؤشر برضو يعني ما مؤشر جيد ومؤشر سيء. الواضح انه الزيارة الهدف منها انه بعد رمضان يعني قد تبدأ يجبر الطرفين على الذهاب الى جدة للمفاوضات. ومرة تانية بقول انه الذهاب الى جدة للمفاوضات مهم، ولكن يجب ان لا يتم يعني بمعزل عن القضايا الحقيقية للشعب السوداني وهي القضايا اللي ذكرتها.
نعم. هل تتوقع أن ينجح المبعوث الأمريكي في إعادة الطرفين إلى منبر جدة مرة أخرى؟
من الممكن، من الممكن، ولكن الطرفين إذا وصلوا إلى جدة حيواصلوا نفس المنهج بتاعهم في يعني وضع الصعوبات. والآن حينما تحدثوا عن مثلا قال لهم عملوا هدنة في رمضان، البرهان قال الشروط القديمة، وناس حميتي يفتكروا أنه الشروط القديمة دي بتعرضهم لمخاطر أصعب كده يعني. ففي صعوبات حقيقية، لكن لا بد من أنه الناس تحاول يعني الصمت، على الأقل يلغي حجر في هذه البركة الساكنة في الدمار والموت والقتل والاقتتال. إذا نجح في إنه يوقف العنف في شهر رمضان وأيام العيد ويذهب إلى جدة بيكون حقق مكسب معقول.
طيب.
لكن نحن كحركة واللسانة السودانية كل المكاسب دي يعني دايرين الأكل يصل لعنا، دايرين الغذاء يصل لعنا، عايزين العلاج يصل لشعبنا، عايزين البضائع تصلوا، وعايزين ما تحصل مجاعة كبيرة في السودان. لكن برضو ده ما بخلينا ننسى ولا نتناسى ولا نغفر في انه يجب ان تكون هناك في محاسبة للأطراف المنتهكة وفي عدم إفلات من العقاب وفي مساءلة وفي إنصاف وعدالة للضحايا. لأنه أي حلول ترجع البلد إلى يوم 14 أبريل 2023 هي حلول حتكون مرحلية جدا وقصيرة النظر، ولن يعني تأتي بالسلام الحقيقي الشامل اللي بيحتاجه شعبنا في هذه المرحلة من عمره.
طيب، إضافة إلى يوغندا وكينيا، المبعوث الأمريكي سيزور أثيوبيا وجيبوتي. هل تعتقد إنه الولايات المتحدة لا تزال تعول على دور لمنظمة الإيجاد خلال الفترة المقبلة؟
واضح انه يعني زياره يوغندا وكينيا وجيبوتي واثيوبيا ده مؤشر لان الولايات المتحده يعني عايزه تخرج المفاوضات القادمه بإدخال دول الإيجاد، وهي دول مهمة. ومرات كثيرة الناس كانوا بيتكلموا عن إنه المجموعة بتاعت الترويكا أو المجموعة الاتفاقيات مبادرة جدة والحديث عن جدة مفوضة جدة يجب أن تستكمل بالإيجاد، ويجب أن تستكمل خاصة أن الناس بيتكلموا الآن عن حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية. فوجود الإيجاد مهم وعندها ثقل وهي متأثرة، يعني دول الإيجاد هي حتكون متأثرة إذا ما استمرت الحرب. فالإيجاد عندها مصلحة حقيقية في إنها تسعى لوقف الحرب، لأن هذه الحرب حتتمدد في الإقليم كله، حيكون عندها تأثيرات في الإقليم كله. لكن في تقديري زيارة للأمارات ربما تكون شكلية، لأن الأمارات إذا الولايات المتحدة عايزة تتكلم معها سفيرة في أمريكا موجود، ومن السهل جدا إنها تتكلم معها في واشنطن يعني أو في نيويورك. ومع ذلك نتوقع ونتمنى أن المبعوث الأمريكي يمارس ضغوط حقيقية على الأمارات في أن توقف الدعم السريع بالسلاح والوقود والقضايا اللوجستية كلها، لأنه مهم. وأنا أذكر كمان قبل شهور طويلة كتبت مقال متاح لكل الناس إنه الحوار يجب أن يكون مع الأمارات، لأنه في تقدير إنه الأمارات وتركيا ومصر والبلدان اللي بتدعم الطرفين، لأنه في تقدير إنه هذه الحرب هي حرب الوكالة. الطرفين بيقوموا بحرب الوكالة، وطالما هم بيقوموا بحرب الوكالة من الأفضل إنه الناس تتحدث مع الفيل بدلا من زم الفيل.
طيب، على ذكر الإمارات، الدول الثلاثة الأخرى التي ستشمل الجولة هي الإمارات والسعودية ومصر، وتأتي هذه الجولة في ظل ما أشيع مؤخرا عن تقارب مصري إماراتي، وتأتي بعد زيارة وفد تقدم إلى جمهورية مصر العربية. هل تعتقد أن هذا التقارب وهذه الزيارة يمكن أن يسفر، وجولة المبعوث الأمريكي يمكن أن يسفر كل ذلك عن دور سعودي إماراتي في المستقبل القريب لإطلاق التفاوض مرة أخرى وتسهيله؟
من الممكن، لأنه أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تأكد لها تماما أنه هذه الحرب إذا ما استمرت ستعيق مصالحها في المنطقة وفي السودان وفي البحر الأحمر وفي الإقليم بشكل عام. فأعتقد أن الولايات المتحدة الآن هي أكثر جدية مما مضى في أنها يعني تصل لحلول، والحلول ما يصلوها إلا بالفتح حوار شفاف وواضح وصريح وضغط دبلوماسي واقتصادي وغيره مع الدول اللي عندها شراكة مع الطرفين.
طيب، ظلت الولايات المتحدة منشغلة خلال الأشهر الماضية بصورة كبيرة بالحرب في أوكرانيا والحرب في غزة، وطبعا ديل ملفين كبيرين جدا بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية في العالم. هل تعتقد أنه الآن بعد هذه الجولة للمبعوث الأمريكي يمكن القول أنه الاهتمام الحقيقي بالسودان بدأ، وأن الولايات المتحدة ستلقي بثقلة يعني حسم هذا الملف كما يرى البعض، الملف السوداني؟
السياسة فيها متغيرات كثيرة، والمتغيرات تحدث بين ساعة وساعة وبين يوم ويوم وبين شهر وشهر. أنا في تقديري إنه زيارة المبعوث الخاص الأمريكي للمنطقة البلدان العربية والبلدان الأفريقية هي مهمة، لكن هو يأخذ وجهات نظر وآراء وأفكار ويمشي ويناقش هذه مع الإدارة الأمريكية وتناقش في الكونغرس، وقد تأخذ زمن. يعني الأولويات ما زالت في غزة وأوكرانيا، لكن ده مؤشر لأنه الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تستشعر الآن أهمية إن يكون عندها دور مهم في الإقليم.
نختم هذا اللقاء بسؤال عام بصورة عامة، هل أنت متفائل بوقف قريب لإطلاق النار أو تسوية قريبة في القريب العاجل؟
دعني أقول أنا متشائل، ولما أقول أنا متشائل أقصد إنه يعني نحن لن نفقد الأمل في أن هذه الحرب مهما طالت واستطالت يجب أن تتوقف وستتوقف في يوم ما. وده أنا نحمل ينظر للمستقبل دائما، مستقبل شعبنا ومستقبل البشرية ومستقبل الإنسانية ومستقبل الناس، بننظر بهذا التفاؤل. لكن الدلائل الموجودة في الواقع بتخليني أكون برضو متشائم، لأنه للأسف الطرفين ما عندهم أي إحساس تجاه شعبنا، وما عندهم أي مسؤولية يجب يعني والواجب إنه كانوا يعملوها من أجل وقف هذه الحرب. الطرفين السادرين في غيهم زي ما بيقولوا، وبينظروا لمصلحتهم الشخصية جدا. والدليل على كده إنه يعني أنظر إنه السيد البرهان مثلا حينما جاء حدث بتاع ابنه في تركيا حصل له حادث حركة، وأنا ليس من الشامتين ولا أشمت في أي إنسان يعني سافر على عجل وترك كل الحياة الثانية، بينما يوميا يموت شباب السودان ويجرح شباب السودان ويقتل شباب السودان وهو يعني لا يهتم بهم. فهؤلاء الناس هم يعني في ذروة الأنانية وذروة حب النفس وحب الذات، وما عندهم أي ذرة بتاعت مشاعر تجاه شعبنا وتجاه مستقبله وتجاه حياته وتجاه أمنه وسلامه وحمايته. لذلك أنا هنا بكون متشائل إنه ممكن حيواصلوا الحرب بتاعتهم. لكن هذه الحرب بغض النظر أي حرب، إذا استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية واستطاع المجتمع الدولي كله إنه يوقف المصادر السلاح اللي بتوصلهم اللي بيجيهم والوقود والسلاح والدعم اللي بيجيهم للحرب، إذا استطاع إنه يجفف هذه المصادر الحرب حتجيف في الوقت ده. والمطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوثة اللي حيجي للمراتب دي في الأسبوع ده، يجب عليه أنه يأخذ قضايا الشعب السوداني على مأخذ الجد، ويأخذ مطالب حركة حقوق الإنسان السودانية والمجتمع المدني السوداني مأخذ الجد، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالمساءلة وعدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا.
أستاذ فيصل الباقر، شكرا جزيلا لك على وقتك وعلى
من المعسكرات.
لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟ وكم من النازحين ذات الجيوب المعسكر؟
صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
تواجه صعوبات شديدة جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات. وحنتناول خلال هذه الحلقة الأوضاع الإنسانية في منطقة كرينيك بولاية غرب دارفور ومنطقة كتيلة بولاية جنوب دارفور. وفي البداية حنبدأ بمنطقة كتيلة وضيفتنا الأستاذة زينب الهادي للحديث عن الأوضاع الإنسانية.
حقيقة محلية كلينيك بتقع شرقي الولاية، ولاية غرب دارفور، وحصلت فيها مشاكل بعد المشاكل حصل فيها نزوح ولجوء لدول الجوار، وبعد ذلك المحلية يعني استقرت في نازحين رجعوا إلى أماكنهم واستقروا. بس الحاجة الوحيدة إنه الآن يعني كلينيك مهددة بمجاعة حقيقة. المواطنين الآن يعني بيأكل أوراق الشجر ومخلفات الزيوت كالعنباس، والوضع صراحة يعني حرج في حالات بتاعت سوء تغذية. والمنظمات ما اتدخلت يعني بصورة كده مباشرة حتى الآن، يعني كرينيك ما حصلت ولا بكورة سايد بتاعت عيش من المنظمات. أصلا المنظمات ما اتدخلت حقيقة لحد اللحظة، فالمواطنين الآن بيعانوا معاناة شديدة صراحة، ده فيما يختص بالوضع الإنساني.
طيب
والناس حقيقة يعني الآن بدأت تزرع، لكن ما في يعني زول البزرع داير، زول شبعان عشان يزرع، زول جيعان ما يقدر يزرع حقيقة صراحة. الوضع صعب شديد.
أي طيب، هل في إحصائيات للمصابين بسوء التغذية أو الوفيات بالحقيقة؟
وفيات الحمد لله لحد الآن ما في، لكن حالات سوء التغذية تقدر بأكثر من 20%.
20% من شنو؟
أكثر من 20% من يعني سكان المنطقة أو سكان المحلية نفسها بوحدات الإدارية.
طيب تفاصيل الأزمة الإنسانية شنو يعني؟ المواد متوفرة، المواد الغذائية هل متوفرة؟ الماء متوفر شنو؟ الأسعار كيف؟
ما في مواد إنسانية يعني الآن متوفرة. الجانب يعني الطريق الشرقي مقفول تماماً منذ اندلاع الحرب في السودان، إما الجانب الغربي بتدخل المواد التموينية والسلع لكن غالية غالية باهظ، الغلاء غلاء باهظ، والمواطنين ما عندهم حاجة عشان يقدروا يشتروا، فهم ما قدروا يزرعوا في الموسم بتاع الخريف. ذات محلية كرينج يعني أكثر من 3 أعوام تقريبا في الخريف الناس ما زرعت.
السوق شغال هنا؟
السوق صراحة شغال لكن ما فيه مواد تموينية، يعني حركة السوق حركة بطيئة جدا، فالمواطنين إنهم يعني بيتكلموا. أنا السبت الأمس كنت في نفس السوق يوم السوق معاهم، فإنه يعني بيتكلموا لك إنه أنا حتى لو جبت مثلا السلع دي أو جبت الحاجات دي السوق الناس ما قادرة تشتري، ما عندها قروش عشان تشتري مثلا الطماطم وغيرها من الحاجات المواد المحلية، لما تجي السوق ما في زي تشتري بتبوظ، بس اللي يعني بعد شوية يرجعوا يكشحوها، فما في يعني ما في مواطن عندهم قروش عشان يشتروا صراحة. يعني الناس من الصباح الباكر في الصف بتاع المعاصر بتاعت الزيوت عشان يشيلوا العنباس يودوه يسحنوه أو كمان يبلوه عشان يأكلوه ويثبتوا أرواحهم، بالإضافة لأنه بيأكل في أوراق الشجر حقيقة. وأول ما تحصل كرينك بتشوف الوضع الإنساني وضع صعب شديد.
والوضع الصحي كيف؟ المرافق الصحية في المنطقة؟
المرافق الصحية يعني الآن الوضع الصحي ما كويس بنسبة 100%، لكن ما يقارب 30%، ما مقفل صراحة ولا حتى واصل 50%. برضو في مشكلة في الإمدادات الطبية، لأن حتى الولاية ما فيها إمدادات طبية صراحة، والمنظمات صح اتدخلت منظمتين لكن برضها ما كافية لأنها تنقص مواطنين كرينك من اللي وقع الآن فيه. وهم الآن بس بيشكوا من إنهم جعانين والمجاعة ضاربة عليهم حقيقة، يعني نفس مشكلتهم كلها إنه المجاعة ضاربة عليهم.
لا بخصوص الأدوية، هل في أدوية متوفرة هناك للحالات؟
ما في أدوية متوفرة، كل ولاية غرب دارفور ما في أدوية متوفرة حقيقة، يعني كل ولاية غرب دارفور بمحليات الثمانية ما في أدوية متوفرة، لأن المركز ما غير مسؤول، يعني المركز غير مسؤول مسؤولية تامة بالولاية دي، ما في ولا فتيل بتاع دواء منذ اندلاع الحرب جاء للولاية بالذات، فالمنظمات اتدخلت لكن التدخل ما بصورة كبيرة جدا.
وأسعار السلع كيف؟
أسعار السلع حقيقة غالية غالية شديد، لأن السلع بتجي من دول الجوار تشات، وتشات الفرنك حقهم مرتفع شديد يعني، ونحن الجنيه السوداني نازل في الأرض حقيقة، الأسعار غالية غالية شديد. جوال السكر يعني الآن ما يغالب 115,000 120,000 لجوال السكر الآن.
طيب مع رمضان كيف الأوضاع هناك الآن؟
مع رمضان الوضع صعب صعب حقيقة، يعني في زول إنه يعني بتلقاه صح وصائم، ناس مورنا دل صائم، ناس كرينك صائمين قبل رمضان، يعني كانوا صائمين قبل رمضان لأن ما عندهم حاجة يأكلوه، والآن جاهم رمضان وبرضه ما عندهم حاجة عشان يأكلوه ولا يشربوه، ولا حتى عندهم يعني عندهم البنية اللي بتقلم إنه يقدروا يصوموا، مع ذلك يعني الناس الآن صائمين.
طيب مطالبهم شنو؟
الزول مطالبهم شنو؟ مطالبهم الأولى والأخيرة إنه يعني حكومة المركز ما تربط الحرب بالوضع الإنساني. الآن الوضع الإنساني في دارفور وبالأخص في غرب دارفور اتربط مع الحرب، الوضع الإنساني لا علاقة له بالحرب حقيقة يعني. فهسه كانت المنظمات بتتدخل وبتجي داخل غرب دارفور عبر الجنينة عبر البوابة بتاع أدري، فهسه هم يعني قالوا إنه يعني المواد بتمشي تجي بالفاشر وتجي من الفاشر أقرب إنه من البوابة الغربية، والأقرب إنها تجي من شمال دارفور، يعني من شمال دارفور حتكون بعيدة. الآن المنظمات يعني تدخلت وما في صورة كاملة، المواطنين في حالة سوء تغذية وفي مجاعة ضاربة لأكثر من محلية حقيقة، كرينك وسربة محليتين الآن مهددة بمجاعة، والمجاعة خلاص بدأت تدب عليهم. فنحن بس من هنا يعني رسالتنا ما يربط الحرب بالعمل الإنساني، دعم الإنساني ما عنده علاقة بالحرب، والوضع يعني الآن الوضع مستغير، وممكن المنظمات تقدر تتدخل يعني وتنقذ الموقف الآن اللي المواطنين فيه، والمواطنين لا علاقة لهم بالحرب الآن لا بالدعم السريع ولا حتى بالجيش حقيقة، فالمواطن مواطن بري، والتاريخ أن تحكم بتحكم بالمواطن، فإذا المواطنين ماتوا من الجوع بسبب المجاعة بعد جوا السودان اللي بيحكم ممنوع حيحكموا ممنوع، ما حيلقوا زول يحكموه في أرض الواقع صراحة. طيب. فإحنا رسالتنا إنه الحرب يجيف ولازم المنظمات تتدخل، والشيء الثاني إنه المنظمات ما تقوم تربط إنه يعني يقول لنا الأولوية لأوكرانيا والأولوية لغزة، فعلا يعني هم لهم الأولوية، لكن الشعب هل الشعب السوداني يعني ما له أولوية أو ما إنسان؟ وبالأخص دارفور يعني مواطن دارفور ما إنسان؟ الآن مجاعة ضاربة، الناس بتموت من حالة سوء التغذية، الناس فيه في حالة سوء تغذية، في انقطاع تام للإمدادات الطبية وغيرها، والمواطنين يشكوا جعانين وتعبانين، ده وضع إنساني حي؟
ننتقل الآن للناشط محمد عبد الله من محلية كتيلة بولاية جنوب دارفور للحديث عن الأوضاع الإنسانية في المحلية.
الوضع عندك كيف؟ الأوضاع الإنسانية كيف عندك؟
والله الوضع شبه مصغير، يعني شبه مصغير.
مع رمضان كيف أوضاعكم؟
والله يا أخي شكاوي كثير جدا. إحنا عندنا نازحين تم استقبالهم في المدارس وفي المرافق العامة، والله بجد يا أخي الوضع صعب، يعني الوادي صعب للغاية والله.
بيعانوا من شنو على وجه التحديد مع رمضان؟
والله حتى تاريخ اللحظة يا أستاذ ما في جهة قدمت لهم أي مساعدة. النازل في جزء من الناس نزلت الأحياء بتشهد، يعني بتشهد شهيدة زي ما بقول على مستوى الأحياء وعلى مستوى السوق، لكن غير كده ما في جهة سعالت منهم، ما في جهة قدمت لهم أو حتى الجهات الطوئية العمل الطوي ساقط، ما عنده دور يا شباب، ما عندهم دور لسنة أخي قدم مساعدة للشباب ديل. والله صراحة النازل في حوجة ماسة والله لتقديم الأون. والله إحنا ناشطنا يعني الوسائل الإلكترونية للمنظمات فيها تتدخل تقدم يد الأون للنازل، لكن ما لقينا جهات استجابت. والله
عددهم كم على وجه التحديد؟
بالتحديد تقدر تقول 14-7، يعني تقدر تقول 43 أسرة.
الكلام ده وين؟ منطقة
ده محلية كتيلة بالضبط. هاي جزء منا تم استضافتهم في المنازل عبر الأسر، والجزء الآخر موجود على مستوى مراكز العواء، يعني في المدارس في المرافق العامة.
وأسعار السلع عندكم كيف؟
أسعار السلع والله يا أخي ما خذوهم شهر رمضان، هناك ارتفاع في الأسعار والله، هناك جشع من قبل التجار وهناك ارتفاع يعني مبالغ فيه والله من قبل الأسعار. حتى نحن عندنا استطلاع من داخل السوق يوم الأحد الفات، هناك شكاوى كبير جدا من قبل المواطنين إنه في ارتفاع حاد في الأسعار وفي جشع من قبل التجار، وما في جهات بتتدخل عشان بتحسم الشغلانية دي.
طيب أسعار السلع الأساسية زي السكر زي الدقيق زي الحاجات الناس بيستخدموها في رمضان كم؟
نعم نحن كالعادة طبعا ما أخذهم شهر رمضان، أسعار السكر بترتفي بشكل مبالغ فيها، يعني الآن جوال السكر وصل ل 125 ألف جنيه سوداني في محلية كتيلة بالتحديد. قبل رمضان أو قبل بين جوال السكر ب 90-85، ما أخذهم شهر رمضان، هناك جشع هناك احتكار. الآن جوال السكر بمحلية كتيلة 125 ألف جنيه سوداني، يعني فهناك ولسه الأسعار في تزايد. يعني
في السلع متوفرة ولا في شح؟
والله يا أخي تقدر تقول متوفرة، نحن بنجيب بضايع من شرق دارفور الضين، بضايعنا متوفرة لكن الأسعار عالية شديدة. الأسعار لكن شكاوي والله شكاوي كثيرة جدا من المواطنين. يا ريت لو عبركم يعني أرسلتوا رسالة للمنظمات فيها تتدخل تقدم يد العون للمنكوبين الموجودين في محلات كثيرة بالتحديد. يعني
في ختام هذه الحلقة بنشكر زينب الهادي من ولاية غرب كردفان منطقة كرينيك، ومحمد عبد الله من محلية كتيلة بولاية جنوب دارفور على الإفادات المهمة حول الوضع الإنساني، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.